مساء الخير على صديقنا العزيز. السيسي بيستعد لبيع قطعة من الجنة للسعودية. رأس بناس شبه جزيرة تقع على ساحل البحر الأحمر، تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، تتميز بامتلاكها واجهة بحرية خلابة وكمان قربها الجغرافي من مدن حيوية، زي إنها على بعد ساعتين من مرسى علم شمالا وساعتين من شلاتين جنوبا. توصف بأنها منطقة سياحية بكر، وتعتبر من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية في العالم كله، غير أنها تمتد 50 كيلومتر داخل مياه البحر الأحمر، ومشهورة بنقاط الغوص ومنطقة بيت الدلافين والمحميات الطبيعية وبعض الجزر الصغيرة، وفوق كده مناخها معتدل طول السنة. مقارنة برأس الحكمة اللي السيسي باعها للإمارات، فهي أكبر من حيث الحجم وأغلى من حيث السعر. مساحة الأراضي فيها تقدر ب 200 مليون متر مربع، في حين أن رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، والسعر اللي الحكومة طالبة فيها 2 تريليون جنيه، بما يعادل أكتر من 41 مليار دولار، في حين أن رأس الحكمة اتباعت ب 35 مليار دولار. لكن الصفقة دي بتثير مخاوف من خسارة مصر موقع عسكري مهم، وده لأنها قريبة جدا من قاعدة برنيس البحرية والجوية، واللي بتلعب دور أساسي في حماية حدودنا الجنوبية. كمان تعتبر بمثابة ميناء بحري على طرق التجارة العالمية، شمالها قناة السويس وجنوبها باب المندب وشرقها مضيق هرمز. الأخطر أن استحواذ السعودية على المنطقة دي هيمكنها من ربطها بميناء ينبع على الضفة الثانية من البحر الأحمر، وده نفسه اللي المملكة عايزة تعمله من خلال صفقة شراء منطقة رأس جميلة في جنوب سيناء اللي مساحتها 860 ألف متر مربع، وبتطل على جزيرتي تيران وصنافير اللي تنازل عنهم السيسي للسعودية سنة 2016، وسبق وقدمت المملكة عرض رسمي لشراء رأس جميلة مقابل 15 مليار دولار، مع خطة لتحويلها إلى منتجع سياحي بإنشاء مدن ترفيهية بالإضافة لسلسلة من الفنادق ومراكز التسوق. الصفقتين دول لو تموا فهم هيأكدوا التقارير اللي اتكلمت عن خطة سعودية لضم أجزاء واسعة من جنوب سيناء لمدينة نيوم، ورغبة المملكة في إنشاء جسر عبر البحر الأحمر لبسط نفوذها على الساحل المصري. يعني عايزين يفتحوا البلدين على بعض بحيث تكون كل المساحة دي تحت سيطرة السعودية. في السياق ده ممكن نفهم طلب الرياض من القاهرة صراحة كده توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية في مصر، مع وعود بأنه أول ما الاتفاقية دي تتعمل السعودية هتضخ 5 مليار دولار في الاقتصاد المصري كمرحلة أولى، وكمان مستعدة تحول 10 مليارات دولار هي قيمة ودائعها في البنك المركزي في مشاريع متعددة، مع أنها من شهور قليلة كانت رافضة الفكرة دي. الغريب أن النوع ده من الاتفاقيات بيتعمل لحماية مصالح الدول الأجنبية في حالات الحروب والنزاع أو الثورة أو الطوارئ والاضطرابات، على أساس أنها تضمن حماية استثماراتها من أي إجراء يمسها أو يجرد أصحابها من بعض حقوقهم المتفق عليها، مع منع تأميمها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى. يا ترى إيه اللي السعودية خايفة من حدوثه في مصر؟ وهل ده معناه أن نهاية السيسي اقتربت؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
كل الشكر والتقدير لكل من مد يده لنا الأشقاء في المملكة العربية السعودية. خلوني من فضلكم أوجه تحية خاصة لجلالة الملك عبد الله اللي قام بأقوى تحرك منذ عام 73.
اوعوا تفتكروا لو 3/7 جه والأشقاء ما وقفوش جنبينا كنا حننجح.
لولا تدخل الأشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14، أنا بقول لكم لم تكن لمصر قائمة حتى الآن.
أهلا بيكم. مصر والسعودية هم أكبر حليفين وأكبر خصمين في الشرق الأوسط، دي العبارة اللي بتوصف تاريخ العلاقات بين القاهرة والرياض، واللي اتسمت طول الوقت بالتقلب وعدم الثبات. البداية كانت بشن محمد علي وأولاده إبراهيم وطوسن حملات عسكرية ضد الدولة السعودية الأولى سنة 1811، وبالفعل نجحوا بعد 7 سنين في تدمير دولتهم واقتحام عاصمتهم الدرعية، وأسروا 400 من آل سعود على رأسهم الأمير عبدالله بن سعود آخر حكام الدولة، اللي أرسلوا محمد علي إلى إسطنبول علشان يتم إعدامه هناك. على مدار السنين التالية ظل البلدين في حروب متبادلة كانت الغلبة فيها للمصريين، وفي بعض الأحيان كانت الدولة المصرية هي اللي بتعين حكام موالين ليها على الحجاز. لكن خلافات المملكة المصرية مع الدولة العثمانية بعد كده قللت من حدة المواجهة مع آل سعود، وبقى يتم النظر لدولتهم باعتبارها أمر واقع. ومع تأسيس الدولة السعودية الثالثة على يد الملك عبد العزيز آل سعود اتحسنت العلاقات بين البلدين. وسنة 1945 قابل ملك مصر فاروق لأول مرة في التاريخ ملك السعودية، اللي قال كلمته الشهيرة: لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب. سنوات الود بين القاهرة والرياض سرعان ما انتهت مع وصول الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، اللي اتهم السعودية بالرجعية والعمالة للاستعمار، وشتم ملوكها وأمرائها علنا، وخض ضدهم حرب اليمن وحرض على الثورة ضدهم.
قواتنا العربية اللي موجودة في اليمن ستعمل على القضاء على كل عدوان، ثم ستعمل أيضا على القضاء على قواعد العدوان. وما هو قواعد العدوان؟ ما أقصدش أبدا الشعب العربي في السعودية، أقصد قواعد العدوان التي يدبرها ملوك السعودية وأمراء السعودية. اللي سلح إسرائيل هو اللي بيسلح السعودية، هو اللي بيسلح الدول الرجعية اللي موجودة في المنطقة. أنا لا أتصور بأي حال من الأحوال تستطيع المملكة السعودية أن تحارب في فلسطين وفيها قاعدة أمريكية وفيها قاعدة بريطانية. تستطيع السعودية أولا أن تتحرر من القاعدة الأمريكية وتتحرر من القاعدة البريطانية، ثم بعد هذا تتجه إلى تحرير فلسطين.
في المقابل بقى استضافت الرياض خصوم عبد الناصر، خاصة أعضاء الإخوان المسلمين اللي لعبوا دور مهم في تحديث السعودية وتطوير أنظمتها التعليمية والطبية. بعد النكسة خفت حدة الانتقادات المصرية للمملكة، وسرعان ما تصالح البلدين، وقاد الملك فيصل مبادرة لدعم مصر في حربها ضد إسرائيل، وأصدر قراره التاريخي بوقف إمدادات البترول عن أمريكا ودول الغرب الداعمة للاحتلال في حرب أكتوبر. لكن مرة تانية انتهت سنوات الود سريعا، وقطعت المملكة علاقتها مع مصر احتجاجا على توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد، وده اللي خلى السادات يقول كلمته الشهيرة: مصر هي أصل العرب.
نحن أصل العرب، هاجر مصري، أم إسماعيل أبو العرب. فإذا كان هناك من يريد الانتساب فلينتسبوا هم لمصر وليست مصر لهم.
سنة 1987 اتحسنت العلاقات في عهد مبارك، وراح ملايين المصريين يشتغلوا في السعودية، وشاركنا سوا في حرب تحرير الكويت اللي كانت نتيجتها إسقاط ديون مصر وبدء تدفق المساعدات الخليجية. بعد ثورة يناير المصالح السعودية في مصر اتعرضت للتهديد، وبدأنا نشوف مظاهرات قدام سفارة الرياض بسبب أزمات العمال المصريين هناك مع نظام الكفيل، وحبس مواطنين زي أحمد الجزاوي وتعرضهم للجلد. ورغم أن مرسي كانت زيارته الخارجية الأولى للسعودية، لكن المملكة دعمت الثورة المضادة خوفا من وصول عدوى التغيير لممالك وإمارات الخليج، وده ساهم في وصول السيسي للسلطة، اللي من اللحظة الأولى ظهر طمعه في أموال السعودية وغيرها من الدول الداعمة ليه، وكان شعاره دول عندهم فلوس زي الرز، من غير ما ياخد باله أنه هيضطر يدفع مقابل ده تنازل عن جزر مهمة زي طيران وصنافير، أو بيع أصول وشركات رابحة، والأخطر تراجع دور مصر ومكانتها قدام أشقائها الأغنياء.
يا عم الفلوس عندهم زي الرز يا عم،
أنا عارف
كده.
في فبراير 2023 السيسي طلب من إعلامه التوقف عن مهاجمة السعودية، وقال لهم: لا تنسوا فضل أشقائنا علينا ووقفتهم معانا، في تكرار لكلامه دايما عن شعوره بالامتنان لدول الخليج بسبب دعمهم نظامه بعد 30 يونيو، واللي لولاه ما كانش هتقوم لهم بحسب تعبيره. الغريب أن الهجوم الإعلامي على السعودية كان رد فعل على كتاب ومسؤولين سعوديين مقربين من ولي العهد، وصفوا مصر بأنها فاشلة ومديونة ومتسولة، وده تزامن مع تصريح لوزير المالية السعودي قال فيه أن زمن الدعم المجاني انتهى. المملكة كمان غابت عن اجتماع عربي دعا ليه رئيس الإمارات محمد بن زايد، كان من أهدافه تقديم مساعدات مالية لمصر والأردن بعد مطالبة صندوق النقد الدولي حلفاء مصر الخليجيين أنهم يساعدوا مصر على تغطية عجز الميزانية، واللي حضر الاجتماع ده كانوا قادة قطر والبحرين وعمان. في الوقت ده طلع مستشار أمن الدولة السعودي اللواء بسام عطية يقول في فعالية رسمية أن دول عربية كانت بتوصف السعودية في الخمسينات بالرجعية، لكنها النهاردة بتستجدي قوت يومها على أروقة دول العالم، في إشارة واضحة لمصر ويمكن دول تانية زي سوريا والعراق، وقال أنه مش بيشمت فيهم لكنه عايز السعوديين يفتخروا ببلدهم ويثقوا في قيادتها.
ألم يمارس علينا إرجاف شيوعي واشتراكي قومي وناصري والبعثي؟ أجل. ألم نوصف بأننا نحن دولة رجعية؟ أجل. ألم يوصف أنهم متقدميون؟ لكن الآن من يستجدي قوت يومه على أبواب وأروقة دول العالم؟
واحد تاني زي تركي الحمد اتكلم صراحة عن مشاكل زي سيطرة الجيش على الاقتصاد والبيروقراطية اللي بتعطل فرص الاستثمار، وده اتفهم وقتها إن هدفه الضغط على الجيش علشان يتخارج من أصول وشركات السعوديين عينهم عليها. لو جينا نشوف التحرك اللي حصل مؤخرا هنلاقيه ترجمة للضغط المستمر واللي هدفه زيادة النفوذ السعودي في مصر، والأهم ضمان إنه ما يتأثرش في المستقبل بأي تغيير في نظام الحكم زي ما التاريخ بيقول لنا. وفي نفس الوقت هو محاولة من السيسي لاستجداء الدعم السعودي بعد ما صرف جزء كبير من فلوس رأس الحكمة، ورغم إن الحكومة زودت أسعار كتير من السلع والمنتجات ورفعت حصيلة الضرائب علشان تلم اللي تقدر عليه من المواطن، لدرجة مثلا إنها جمعت أكتر من مليار جنيه من غرامات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، لكننا لسه في حاجة ماسة لمليارات الدولارات. عشان كده مدبولي زار السعودية الأسبوع اللي فات وقابل محمد بن سلمان واتفقوا على زيارة لمصر في شهر أكتوبر، هتشهد توقيع اتفاقيات مهمة مع السيسي، لكن السعوديين عندهم شوية شروط. أولها أن مصر تسوي النزاعات التجارية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، ودي مدبولي قال أنه حل 81 منازع ويتبقى 14 وعد بحلهم قبل نهاية 2024، وأعلن تأسيس وحدة في وزارة الاستثمار خاصة بالاستثمارات السعودية، وقال أن بابه مفتوح قدام أي سعودي يواجه مشكلة في مصر. تاني الشروط تتمثل في تعديل بعض القوانين المصرية بهدف تخطي الإجراءات البيروقراطية، ودي برضو مدبولي قال أننا بنعدل قوانين الاستثمار بحيث نوفر حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة، وخلال شهرين أو ثلاثة بالكتير هنكون وقعنا اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية، وكمان تطوع بالاعتذار للمملكة على البيروقراطية، وقال إننا ورثناها من الاستعمار البريطاني. طبعا مدبولي منساش يتكلم عن تأثير حرب غزة وتصعيد الحوثي وزيادة عدد المهاجرين واللاجئين في مصر على أساس إنه كده هيصعب على السعودية وتديله مساعدات أو الاستثمارات اللي هو محتاجها، غير أنه طلب دعم في شراء شحنات الغاز الطبيعي اللي محتاجينه عشان ما نواجهش أزمة كهرباء تاني في الصيف. وفعلا رويترز كانت نشرت أن السعودية مولت شراء مصر لشحنات من الغاز بقيمة 200 مليون دولار، ونقلت عن مصدر حكومي قال أنه لولا دعم أصدقائنا في الخليج ما كناش هنقدر نسدد قيمة الشحنات دي، وأن المسؤولين بيتطلعوا للحصول على تمويل إضافي، خاصة أننا محتاجين 2 مليار دولار لتغطية الطلب لحد شهر أكتوبر، وطبعا مش هنقدر نسدد المبلغ ده. تخيل يا صديقي في نهاية الزيارة مدبولي طلع بيان بيقول فيه إن محمد بن سلمان وعده بتوجيه صندوق الاستثمارات السعودي لضخ 5 مليار دولار كمرحلة أولى في الاقتصاد المصري، بيتوقع إن ده هيكون من خلال الشركة المصرية السعودية للاستثمار اللي أسسها الصندوق السعودي سنة 2022. لكن الغريب إن الإعلان ده طلع من مصر بدون تأكيد أي مسؤول سعودي، وده اللي خلى متخصصين يقولوا إن مفيش أي تفاصيل واضحة عن موعد استثمار الفلوس دي ولا طبيعته، يعني الكلام لغاية دلوقتي مجرد وعد شفوي مرتبط باستجابة مصر لشروط المملكة. خلينا أقولك يا صديقي العزيز إن الجيش هو أكبر عقبة في وجه النفوذ السعودي، وده مش لأسباب سياسية أو أمنية ولكن لأسباب اقتصادية بحت. يعني مثلا بعد تعهد الحكومة أنها توقع اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية، فوجئنا بخبر إلغاء إدراج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة خلال الخمس سنين اللي جاية. يعني الجيش بيقول طالما أنت هتحمي استثمارات السعودية فأنا مش هفصح عن وضع المالي، وده معناه أن الطرفين قلقانين من شيء ما قد يكون مرتبط باستقرار نظام السيسي أو مستقبله السياسي والاقتصادي اللي يبدو ضبابي في ظل أزماته المتكررة، وده بيعبر عن فقدان الثقة. ضيف على كده استقالة أيمن سليمان من رئاسة صندوق مصر السيادي بعد فشله في طرح شركات الجيش للبيع وهي المهمة اللي كلفوا بيها السيسي، ودي خطوة اعتبرها يزيد الصايغ كبير الباحثين في مركز كارنيجي دليل على إن السيسي خسر صراعه مع الجيش، وإن رغم كونه الرجل الأقوى في مصر لكن سلطته على ملف زي اقتصاد الجيش تظل محدودة، وإن ده دليل على إن ولايته الرئاسية الثالثة هتكون الأصعب. صندوق مصر السيادي سبق ووقع اتفاقية مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش بهدف تهيئة 10 شركات تجارية للبيع، لكن رفض المؤسسة العسكرية الكشف عن البيانات المالية للشركات أو الهيئات التابعة ليها تسبب في فشل الفكرة. مش بس كده، الجيش رفض كمان إنه يستجيب لشروط صندوق النقد الدولي ويوقف توسعه الاقتصادي، واستمر في الاستحواذ على شركات مدنية، كان آخرها شركة بشيل الصلب في سبتمبر 2023، وده اللي خلى السيسي يعترف بهزيمته في الملف ده. الكلام ده مش معناه أن السيسي مش مسيطر على الجيش، لا خالص، ده لسه شايفين وهو بيطيح بوزير الدفاع ورئيس الأركان في ضربة واحدة، وبيجيب وزير من خارج الخدمة خالص. لكن الفكرة أنه ملف زي اقتصاد الجيش ده مش مرتبط بشخص محمد زكي أو أسامة عسكر، ده مرتبط بشريحة واسعة جدا من كبار الضباط المستفيدين، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة. في النهاية السيسي داخل على أزمة، وعشان كده بيستجدي السعودية أنها تساعده اقتصاديا. لكن الرياض ليها نظرة مختلفة، على عكس أبو ظبي اللي بتستثمر في السيسي نفسه ويهمها بقاؤه بأي تمن، وعندها شروط صعبة، واحدة منها بتصطدم بشكل مباشر مع مصالح الجيش، عشان كده عايزة حماية وضمان لمستقبل صفقاتها بعد السيسي. ودي المعضلة اللي هيكون على السيسي مواجهتها قريب جدا، لما يكون مضطر للاختيار بين أنه يغضب الجنرالات ويضحي بثقتهم ودعمهم رغم أن ده بيهدد بإمكانية الانقلاب عليه، ولا يتراجع عن طلب الدعم من السعودية ويتحمل ضغوط المؤسسات الدولية. ده اللي هنعرفه في الأسابيع والشهور اللي جاية. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.